أهلا بكم في تحليلنا اليوم. معنا مجموعة مصادر إخبارية ثقافية من مجلة 7 أيام بتاريخ اليوم 9 من ديسمبر 2025.
أهلا بك. والمصادر دي بصراحة لما بنحطها جنب بعض بترسم صورة مثيرة جدا.
فعلا، لأنها بتكشف عن طيارين ممكن يبانوا عكس بعض. من ناحية في احتفال كبير جدا بالانفتاح على العالم، يعني مهرجانات دولية، جوائز عالمية،
ومن ناحية تانية في تركيز قوي جداً على الهوية المحلية واللغات والتراث، وأحياناً باستخدام نفس الأدوات، يعني التكنولوجيا.
بالضبط. فالسؤال هنا، هل الثقافة المحلية بتلاقي صوت جديد في عصر العولمة؟ ولا ممكن تذوب وتفقد خصوصيتها؟ وهو ده جوهر نقاشنا اليوم. الأخبار اللي معانا من المغرب وأذربيجان والسعودية بتقدم إجابات معقدة ومحتاجة تفكير.
طيب، خلينا نبدأ بالجانب الأول، الانفتاح العالمي. المصدر الأول بياخدنا لمدينة مكناس في المغرب والدورة الرابعة لمهرجان مكناس للمسرح. والشعار السنة دي لافت جداً، مكناس خشبة لمسارح العالم.
شعار كبير وطموح.
وهو مش مجرد شعار، قائمة المشاركين بتأكد ده. بنتكلم عن فرق وفنانين من العراق، سوريا، ألمانيا، ليتوانيا والكونغو. ده فعلاً بيحول مدينة تاريخية لمنصة دولية.
بس في نقطة تانية في المصدر لفتت نظري أكتر، وهي فكرة إخراج العروض من القاعات.
تقديم العروض في فضاءات عامة زي ساحة الهديم التاريخي.
صحيح، الفكرة تبدو جميلة، لكن هل هي فعالة بجد؟ يعني مش ممكن العروض دي تتحول لمجرد ضوضاء في خلفية حياة الناس؟ هل الناس بتقف وتتفاعل فعلاً؟
ده هو التحدي، لكن استراتيجياً الخطوة دي ذكية جداً. هي بتكسر الحاجز النفسي بين الجمهور والمسرح اللي ممكن ينظر له كفن نخبوي.
تقصدي حاجة معقدة أو بعيدة عنهم؟
تماماً. لما الفن يجيلك في طريقك في الساحة العامة بيتحول لجزء من يومك. ده بيعيد المسرح لجذوره كفن شعبي، فن للناس، وممكن يخلق جمهور جديد تماماً.
يعني محاولة لإعادة تعريف علاقة الناس بالمسرح. طيب، والانفتاح ده اللي في مكناس بنلاقي له صدى تاني في مدينة فاس. المصدر بيتكلم عن جايزة إيطالية مهمة.
كرو ألاتو. والمهم هنا مش بس الجايزة، لا، المهم هو وصف الجايزة نفسها.
اللي هو إيه؟
المصدر بيوصفها بأنها أوسكار الدبلوماسية الثقافية لإيطاليا.
أوسكار الدبلوماسية الثقافية. العبارة دي لوحدها قصة، معناها إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد تكريم فني.
بالظبط، ده بيكشف إن وراء الجسور الثقافية دي في أسس اقتصادية واستراتيجية. الجايزة دي إشارة من إيطاليا للمستثمرين والمؤسسات إن المغرب شريك ثقافي واقتصادي مهم. الفن هنا بيتحول لمحرك لعلاقات أعمق بين الدول.
ده بيحط الأمور في سياق مختلف تماماً، ومن المنظور ده نقدر نفهم حدث ثالث بيذكره المصدر، مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثقافي في باكو.
صحيح، وهنا الصورة بتوسع أكتر. لو مكناس هي المدينة وفاس هي الشراكة بين دولتين، فباكو هي التكتل الثقافي الإقليمي.
والمصدر بيذكر أرقام كبيرة، مشاركة أكتر من 40 دولة وحوالي 5000 زائر.
وتصريح الأمين العام للمنظمة مهم جداً. هو ربط الثقافة بشكل مباشر بالتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي.
يعني ثقافة مش مجرد رفاهية.
لا، هي بنية تحتية للمجتمع وقوة ناعمة ممكن تحقق اللي السياسة نفسها بتعجز عنه أحياناً.
إذن كل المهرجانات دي بتأكد إن الثقافة بقت لاعب أساسي على الساحة الدولية. وده ياخدنا مباشرة للوجه التاني للمعادلة، الهوية المحلية. إزاي نحافظ عليها وسط كل الانفتاح ده؟
وهنا بننتقل لمحور اللغة والتكنولوجيا، وده المحور اللي فيه التناقض بيبان أوضح.
المصدر الأول بيتكلم عن ملتقى في مراكش نظمته دار الشعر، وعنوانه اللغة العربية وتحديات الرقمنة.
العنوان نفسه بيلخص المشكلة. هل التكنولوجيا خطر على اللغة ولا فرصة لانتشارها بشكل غير مسبوق؟
ده السؤال الأساسي. كتير بنحس إن لغة الإنترنت هي نسخة مشوهة أو مبسطة جدا من العربية. فهل ممكن التكنولوجيا تكون أداة للحفاظ على الأصالة؟
الملتقى بيحاول يقول نعم. النقاش زي ما المصدر بيقول ما كانش مجرد شكوى، لأ، كان استكشاف لأدوات وتقنيات جديدة تضمن حضور قوي ومؤثر للعربية في العالم الرقمي.
وهنا بقى بيجي مثال عملي مذهل من مصدر تاني، مش عن العربية، لا عن اللغة الأمازيغية.
مبادرة الأستاذ رشيد أنير العقيد، تطبيق رقمي جديد اسمه أبريت نومرز،
ومعناه طريق النجاح.
صحيح، والمبادرة الفردية دي بتقدم إجابة عملية جداً على سؤالنا. التطبيق مش مجرد قاموس، هو منصة تعليمية تفاعلية بالصور والنطق، والأهم إنه بيستخدم حروف تيفيناغ.
طيب إيه هي حروف تيفيناغ دي بالظبط؟ المصدر بيذكرها بس مش بيشرح.
تيفيناغ هي الأبجدية التاريخية اللي استخدمها الأمازيغ لآلاف السنين، نظام كتابة قديم جداً وشكله البصري مميز ومختلف تماماً.
يعني التطبيق مش بس بيعلم اللغة المنطوقة؟
تماماً، هو بيحيي وبيعزز جزء أصيل من التراث المكتوب والهوية البصرية للأمازيغية، بيربط المستخدمين بتاريخهم.
ده مدهش، بس في تفصيلة تانية في المصدر وقفتني جداً. التطبيق بيشتغل من غير إنترنت،
ودي نقطة عبقرية.
في الأول ما فهمتش أهميتها، بس لما فكرت فيها دي بتغير كل حاجة.
بالظبط، دي مش مجرد ميزة تقنية، دي فلسفة كاملة، معناه إنه مصمم عشان يوصل لكل الناس في القرى والمناطق اللي ممكن ما يكونش فيها نت كويس.
يعني بيخلي الحفاظ على اللغة مشروع ديمقراطي ومتاح للكل.
تماماً، مش حكرة على اللي عندهم موارد تكنولوجية، دي مبادرة بتجسد إزاي التكنولوجيا ممكن تستخدم لترسيخ الثقافة في جذورها المحلية، مش بس اللي عولمتها.
جميل، إذن عندنا مهرجانات بتبني جسور للعالم وتطبيقات بتبني جسور للجذور. طيب، خلينا ننتقل من المبادرات دي للإنجازات اللي بتورينا إزاي البيئة دي بتنتج نجاح ملموس.
وهنا لازم نتكلم عن تقرير مجلة فرايتي الأمريكية عن السينما في المغرب.
فرايتي تعتبر من أهم المجلات في عالم السينما، والتقرير حسب المصدر إيجابي جداً، وبيوصف القطاع السينمائي المغربي بأنه في مرحلة مزدهرة.
والأهم من الوصف هو الأرقام، وهو ده الرقم اللي استوقفني. إنتاج الأفلام قفز من حوالي 5 أفلام في السنة سنة 2001 لحوالي 40 فيلم النهاردة. ده نمو ضخم جداً، وهنا السؤال الطبيعي، إيه اللي حصل سنة 2001 بالذات عشان يبقى نقطة الانطلاق دي؟
أكيد تقرير فرايتي بيربط النمو ده بشكل مباشر بحدث واحد، انطلاق المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في نفس السنة. يعني المهرجان ما كانش مجرد حدث سنوي واحتفال.
لا، هو كان محفز لصناعة كاملة. المهرجانات الكبيرة لما تدار صح بتخلق نظام بيئي أو إيكو سيستم.
إزاي يعني نظام بيئي؟
يعني بتجيب منتجين وموزعين عالميين للبلد، فبتخلق فرص إنتاج مشترك، بتسلط الضوء على السينما المحلية عالمياً، فبتفتح لها أبواب مهرجانات تانية، بتخلق سوق واستثمار، ومع الوقت ده بيزود الكم والنوعية كمان. وده يطرح سؤال، هل نفس المعادلة دي، موهبة محلية وشراكة دولية، ممكن تنجح على مستوى فنان لوحده، مش صناعة كاملة؟ وده ياخدنا الخبر عودة الفنانة شازا حسون.
بالظبط، المصدر بيتكلم عن أغنيتها الجديدة أنت، والخبر منها مش بس الأغنية، لا، الشريك في العمل، المنتج العالمي رضوان،
اللي اشتغل مع أسماء ضخمة زي ليدي جاجا وجينيفر لوبيز.
تماماً، والتعاون ده استراتيجي جداً. الأغنية زي ما المصدر بيقول باللهجة العراقية، ده هو الجزء المحلي الأصيل وهوية الفنانة. لكن إنتاج رضوان بيديها صوت عالمي، توزيع عصري، ممكن يوصل لجمهور أوسع بكتير. هي نفس المعادلة، جوهر محلي في قالب عالمي. المعادلة بتتكرر في كل المجالات. طيب، من الموسيقى والسينما لمجال أهدى شوية لكن لا يقل أهمية، القراءة.
المصدر بيغطي ختام مسابقة أقرأ في الظهران، وبيبرز فوز مشاركين من المغرب، هبة ييموت بلقب قارئ العام، وفريق يونس البقالي بلقب مناظر العام.
وده إنجاز كبير طبعاً.
أكيد، بس في رأيي الخبر الأهم في المقال ده مش أسماء الفائزين، لكن إعلان تاني صدر عن مركز إثرا المنظم للمسابقة.
تقصدي الإعلان عن إطلاق مؤشر القراءة العربي؟
بالضبط، دي خطوة استراتيجية ممكن تكون أهم خبر ثقافي في كل مصادرنا النهاردة.
ليه المؤشر ده مهم قوي كده؟
لأنه بينقلنا من مجرد الاحتفال بالنتائج لتحليل الأسباب. بدل ما نقول الشباب مش بيقرأوا، هيكون عندنا بيانات وأرقام.
إيه أكتر الكتب اللي بتتقريه؟ في أي دول؟ مين بيقرأ أكتر، ورق ولا ديجيتال؟
تماماً، البيانات دي لا تقدر بثمن لصناع السياسات، للناشرين، للمكتبات. مش ممكن تعمل خطة لتشجيع القراءة وانت مش عارف بتبدأ منين. المؤشر ده هيدينا خريطة الطريق.
إذن لو حبينا نجمع كل الخيوط دي، من مهرجان مكناس لمؤشر القراءة، الصورة اللي بتتكون قدامي هي مشهد ثقافي بيتحرك في اتجاهين في نفس الوقت.
اتجاه للخارج بحثاً عن العالمية والاعتراف،
واتجاه للداخل لترسيخ الهوية وإحياء التراث بأدوات جديدة.
تماماً، المعادلة الجديدة ما بقتش يا إما أصالة يا إما معاصرة. القوة الحقيقية زي ما المصادر دي بتوضح هي في الجمع بين الاتنين.
يعني إنك تكون متجذر في هويتك هو ده اللي بيديك حاجة فريدة بتقدمها للعالم،
وإنك تكون منفتح على العالم هو اللي بيديك الأدوات عشان توصل الحاجة الفريدة دي.
إذن الإجابة على سؤالنا الأول هي إن الثقافة الإقليمية بتلاقي صوت جديد وقوي بس لما تتقن المعادلة الصعبة دي.
بالظبط، كل الأخبار دي في النهاية بتدور حول بناء الجسور، وده يوصلنا لفكرة أخيرة ممكن يسيبها للمستمع يفكر فيها. في عالم بيزيد فيه الاستقطاب السياسي والاقتصادي والكل كأنه بيبني جدران، يمكن الفن والثقافة ما بقوش مجرد جسر لطيف للتواصل، يمكن هما بقوا المساحة الأخيرة اللي فضلنا عشان نبني فيها لغات مشتركة وفهم إنساني حقيقي بعيداً عن كل الصراعات. يمكن الفن ما بقاش مجرد جسر، لا، هو الورشة اللي بنبني فيها جسور المستقبل.